الآن نكمل أيها الإخوة بعد أن انتهينا من حديث جابر رضي الله عنه في صفة الحج، نكمل بقية الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحج. نأخذ حديثين ثلاثة كذا ونكمل قراءتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته من حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الحج. أما الحديث الأول فهو حديث خزيمة بن ثابت الأوسي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، يلقب بذي الشهادتين، يلقب بذي الشهادتين. والسبب معروف كما ذكر أهل التراجم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي. المهم القصة بطولها، جاء خزيمة رضي الله عنه وشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا خزيمة أتشهد وأنت يعني لم ترى، وفي بعض الروايات لم تحضر؟ قال: يا رسول الله أصدق أنك رسول الله وما جئت به الحق، أفلا أصدقك في فرس، يعني في بيع وشراء فرس، أنا أصدقك في أعظم من هذا وهو الدين وهذا شرع الله، أفلا أصدقك في فرس، يعني أنها بيعت أو بقي وقت أو كذا إلى آخر القصة. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته، وعد شهادته بشهادة رجلين. خزيمة بن ثابت رضي الله عنه له يعني أيضا موقف آخر، نحن نذكر أيها الإخوة أبرز المواقف، هذول الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها أيضا أنه كان حافظا لكتاب الله عز وجل قارئا له، يقول زيد بن ثابت كما في الحديث الصحيح أنه لما في الجمع الثاني في عهد أبي بكر لما كان يتتبع الآيات قال: تذكرت آية كنت أحفظها في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: فوجدتها عند خزيمة بن ثابت، لم أجدها عند غيره. فعلى كل حال هو شهادته بشهادة رجلين، وهو أيضا هي فيها شهادتان، لأن زيد رضي الله عنه قال: كنت أحفظها، لأن بعض الناس يقول ما في إلا رجل واحد، هو أولا هو بشهادتين، ثم أيضا هو زيد رضي الله عنه ذكر أنه كان يحفظها ووجدها أيضا عند خزيمة بن ثابت وهو يحفظها، فالحمد لله يعني صارت يعني بشهادتين. والقصة في هذا طويلة، سبقا تكلمنا عن مراحل جمع القرآن في هذا المجلس الشريف عدة مرات. حضر مع علي رضي الله عنه الجمل وصفين، وفي موقعة صفين رأى عمار بن ياسر رضي الله عنه قتل، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقتلك الفئة الباغية. ولا شك أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، فهو الخليفة الراشد الذي بويع رضي الله عنه وأرضاه، والكلام في هذا يطول. ثم حمل سيفه فقاتل حتى قتل رضي الله عنه في تلك المعركة. خزيمة بن ثابت رضي الله عنه في هذا الحديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته من حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وسبب ذلك أن في إسناده صالح بن محمد ابن زائدة أبا واقد الليثي الأصغر، أبا واقد الليثي الأصغر ضعيف عند أهل العلم، وهو غير أبي واقد الليثي الصحابي الجليل رضي الله عنه، واسمه الحارث بن عوف، هذا تابعي وهو ضعيف عند أهل العلم، تابعي ضعيف عند أهل العلم، لكن يعني هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، والدعاء ذكر. الأمر الثاني أن رحلة الحج ومنازل الحج والعمرة فيها التلبية وفيها التكبير، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: وسيمر بنا، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، كان المكبر يكبر فلا ينكر عليه، والملبي يلبي فلا ينكر عليه. فهذه المشاعر وهذه المواقف محل للدعاء والذكر. فالحديث كما قال أهل العلم وإن كان ضعيفا لكنه مندرج في أحاديث أخرى وفي مسائل أخرى، وهي أن الحاج نعم يحرص على التلبية ولا يتركها إلا إذا رأى البيت أو عند رمي جمرة العقبة صبيحة يوم العيد، فهي تحية منى. لكن نحن نقول نعم يكثر من ذكر الله، تلاوة القرآن، الدعاء، ومن ذلك هذا الدعاء العظيم: كان يسأل الله عز وجل رضوانه والجنة ويستعيذ برحمة الله عز وجل من النار. الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الخلق، أجود الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ساق معه إلى الحج 100 من الإبل، 63 ساقها من المدينة، وساق علي باقيها جاء بها من اليمن، فاجتمعت في منى 100 ناقة، وقيل بل أكثر. نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63، ونحر الباقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أكل منها صلى الله عليه وسلم ما تيسر، وشرب من مرقها، ووزعت بين الناس، وهذا من جوده ومن سخائه ومن كرمه صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا، يعني في منى، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. وهذا من التيسير ولله الحمد، وقد ثبت أيضا في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفجاج مكة طريق ومنحر. فنحن نقول الأفضل والسنة أن تنحر هديك أيها المتمتع، أيها القارن، تنحر في منى. إن لم يتيسر ففي طرق مكة، يعني المقصود في مكة، تنحر في العزية، ففي المناطق التي حولها. على كل حال نحرت فيها فالحمد لله، أوكلت غيرك كما نصنع أو يصنع الحجاج ولله الحمد في محلات تقبل الهدي والأضاحي، تعطيهم مالك وتأخذ سند والحمد لله، وهم ثقات متابعون وعليهم لجان ومتابعة، فالأمر مطمئن 100%. سل الله القبول، سل الله القبول. على كل حال هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقد روى الإمام أحمد بسنده على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وارفعوا عن بطن عرنة، يعني وهذا من فضل الله أن عرفة كلها موقف، كلها موقف، فلا أحد يقول هذا المكان أو ذلك المكان. وقد ذكرنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات، وكان واقفا على راحلته إلى آخره. لكن الأمر لله الحمد فيه تيسير، ولا يشق الإنسان على نفسه ويصعد الجبل وتصيبه ضربة شمس أو ينزلق وينكسر، والحمد لله. قف في أي مكان في عرفة، وعرفة أعلامها محددة ومعروفة ولله الحمد. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وارفعوا عن بطن عرنة. وارفعوا عن بطن عرنة، هذا وادي يعني بجانب عرفة لا يقف فيه الحاج. قال صلى الله عليه وسلم: ووقفتها هنا وجمع. جمع هذا من أسماء مزدلفة، وقد ذكرت أن مزدلفة لها 3 أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. المشعر الحرام وإن كان جزءا منها، لكن بعض أهل العلم يطلقه عليها كلها. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مزدلفة، وجاء في رواية ابن عباس عند الإمام أحمد وسنده على شرط مسلم أنه قال: وارفعوا عن وادي محسر. وهذا الوادي هو الذي أهلك الله فيه أبرهة الحبشي الأشرم ومن جاء معه لهدم الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه ذاهبا إلى منى أسرع جاوزه، يعني ما أطال فيه عليه الصلاة والسلام، جاوزه لأنه محل قوم عذب فيه أولئك عقوبة لهم لما أرادوا بيت الله الحرام. هذه هي السنة، أن يقف الإنسان في مزدلفة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف فيها إلى لما صلى الفجر جلس في مصلاه يلبي ويذكر الله حتى أسفر جدا، وخرج منها إلى منى قبل طلوع الشمس مخالفا المشركين، كانوا لا يخرجون إلا بعد طلوع الشمس. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دفع من مزدلفة بعد أن صلى الفجر بها وذكر الله كثيرا، بعد ذلك دفع. وقد أذن صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث للضعفة من الرجال والنساء والصبية إلى غير ذلك. هنا أيها الإخوة، بعض الشراح قال أنه يجب أو ينبغي للحاج أن يقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقفتها هنا في عرفة، وفي مزدلفة قال ووقفتها هنا. هل يلزم الحاج أن يكون واقفا؟ لا، قالوا ليس هذا هو المقصود، المقصود أن يعني الوصول والتحقق، يعني أنك تصل إلى صعيد عرفة، إلى مشعر عرفة، أن تصل إلى صعيد مزدلفة، إلى مشعر مزدلفة، هذا هو المقصود، لا أن تقف قائما. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كان راكبا راحلته قائما عليها عليه الصلاة والسلام، وهي قائمة، وكان رافعا يديه عليه الصلاة والسلام، وإذا سقط زمامها رفعه بيد واليد الأخرى رافعها صلى الله عليه وسلم في ابتهال ودعاء وخشوع وتضرع إلى الله تبارك وتعالى. لكن المقصود أيها الإخوة هو التحقق، في تحققك الوصول. والآن ولله الحمد الإنسان لا يقول والله لا أعرف، يمكنني أكون خرجت أو ما خرجت عن المكان، الحمد لله فيه علامات وفيه حدود وفيه رجال الأمن جزاهم الله خير يرشدون، والموظفون المسؤولون يرشدون، كل شيء والله الحمد واضح. اللهم أري الله من نفسك خيرا، تفرغ لعبادة الله عز وجل، الأمور الله الحمد مضبوطة ومهيئة، لكن أري الله من نفسك خيرا في تلك المشاعر المقدسة وسري الله القبول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. وأن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان أيضا في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها، كان هذا في حجة الوداع وقبله أيضا في فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، دخل من أعلاها من مكان يسمى كداء بالفتح، بالفتح كداء يعني وآخره همزة مثل صحراء وكذا. قال دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، من كدا، نعم، وخرج من أسفلها، وهذا المكان يسمى كدا. ولذلك يقول يعني بعض الشراح: افتح وادخل وضم واخرج، يعني افتح يعني ادخل من يعني لأنه عندنا كدا وكدا، وفيه موضع ثالث كدي، هذا معروف، هذا يعني موضع ثالث، يعني عندنا ثلاثة مواضع. كدا دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلى مكة، وخرج من أسفلها كدا بالضم وألفه مقصورة، هناك موضع ثالث لا علاقة لنا فيه الآن وهو كدي، وهو معروف لأن تقف فيه الحافلات، ومعروف يعني قريب من الحرم، قريب من الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، ولذلك يقول بعضهم افتح، يعني افتح الكاف افتح وادخل، وضم يعني كدى واخرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك؟ العلماء تكلموا، قيل أن هذا كان هو الأيسر والأسهل له صلى الله عليه وسلم، وقيل لأنه كان يواجه الكعبة يعني كانت متيسرة مواجهتها في الدخول، والله أعلم. المهم إن تيسر الإنسان يعني يطبق مثل هذا فالحمد لله، إن لم يتيسر فلا حرج عليه، إن لم يتيسر فلا حرج عليه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكان معروفا مشتهرا بلزوم السنة وحرصه على تطبيق كل ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم له بعض المواقف كان له كلام مع الصحابة رضي الله عنهم، لعله يأتينا إن شاء الله شيء من ذلك، لكنه كان حريصا، وهو من الصحابة وهم كلهم حريصون على السنة وعلى تطبيقها، لكن ابن عمر رضي الله عنه كان حريصا على تطبيق السنة. منها هذا الحديث، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة. من باب الفائدة أيها الإخوة، قدم هذا الفعل فيه ثلاث لغات عن العرب، وكل لغة لها معنى. ومعذرة من أراد أن يكتب معي ولو على وجه العجلة، يعني حنا نتكلم هذا يعني كلام يعني أو هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، وهم من يعني الفصحاء البلاغاء، وسنذكر لهذا أدلة من كتاب الله عز وجل. هذا جاء فيه ثلاث لغات، يقال قدم يقدم من باب فرح يفرح. شوف الأول، قدم يقدم من باب فرح يفرح، بمعنى وصل وورد البلد. ولذلك هذا ابن عمر قال أنه كان لا يقدم مكة، يعني من باب فرح يفرح. إذن قدم يقدم من باب فرح يفرح، هذا بمعنى الوصول والورود إلى البلد، هذا رقم واحد. قد يقول قال يعني لماذا هذا؟ لا، أنت لازم تنطق نطقا صحيحا، لأن كل لفظ له معنى. اللفظ الثاني، قدم يقدم من باب نصر ينصر، قدم يقدم من باب نصر ينصر، بمعنى التقدم على الآخرين، بمعنى التقدم على الآخرين. ومنه قول الله تبارك وتعالى عن فرعون، يقدم قومه يوم القيامة، يقدم قومه يوم القيامة. إذن قدم يقدم، يعني لذلك ما ينفع تقول قدم يقدم، لا، قدم يقدم من باب نصر ينصر، بمعنى التقدم، يعني أنه السابق الأول المتقدم. الفعل الثالث أو الضبط الثالث، قدم يقدم مثل كرم من باب كرم يكرم، قدم يقدم من باب كرم يكرم، أي صار قديما، يعني تقول هذا والله قدم هذا الأمر، قدم هذا الجهاز عندي، معنى صار قديما، يعني أنه إما أنه غير صالح أو فيه إلا. إذن هذه يعني ضبط بهذا الضبط، وقد يكون فيه أكثر من هذا، لكن هذا ما تيسر جمعه. الثالث، قدم يقدم من باب كرم يكرم، أي صار قديما، وهذا معروف في باب الصرف أو في علم الصرف يجعلونه بهكذا، باب نصر، باب فريحة، باب كذا، يعني إلى آخره مما هو معروف في كتب اللغة. المهم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى. طوى هذا بئر قديمة كانت معروفة في مكان، وهو معروف الآن اسمه جرول، وجرول الآن صار قريب من الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت في ذلك المكان، كان يبيت فيه صلى الله عليه وسلم حتى يصبح ويغتسل، هذا هو الأفضل. قال العلماء لفائدتين، الفائدة الأولى أن الإنسان جاء من سفر قد يكون متعبا، فكونك تستريح في الفندق أو في الشقق المهيئة لك ثم من بعد ذلك تدخل الحرم، فيه راحة لك واستعداد. الأمر الثاني الاغتسال، يعني الإنسان في السفر يصيبه لا شك عرق وجهد وغبار ونحو ذلك، فكونك تغتسل مرة أخرى وتدخل البيت في حال نظافة وتهيؤ واستعداد، هذا يكون أفضل. لكن لنفترض أن شخصا قال لا، أنا والله متجه من المطار أو من الحافلة أتوجه للحرم، لا حرج عليك، هذا من باب السنة، نحن نقول إن أردت السنة فأمكث ذلك اليوم إلى غد ونم تلك الليلة واغتسل ثم اذهب إلى بيت الله الحرام. أنت تقول والله أتوجه وأنا ولله الحمد مستعد ونشيط ويعني الغسل كان قريبا ولله الحمد، فنحن نقول لا حرج عليك، لكن نحن نذكر لك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
صلى الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وعنه رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين، متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبر البحر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين. يخبر ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الحجر الأسود. نعم، هذه هي السنة أيها الإخوة، للإنسان مع الحجر الأسود ثلاثة أحوال: الحاج أو المعتمر أو الطائف عموما له مع الحجر الأسود ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يتمكن من التقبيل، وهذه أفضل الأحوال، يقبله يستلمه يكبر الله عز وجل، هذا هو أفضل الأحوال إن تيسر، لكن مع المزاحمة والمضايقة لا، هذا لا يجوز الحقيقة، وأنت ستؤذي الآخرين. والحمد لله لعل الله ييسر لك تأتي تأخذ عمرة في وقت آخر ليس فيه زحام وتطبق هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن لا يستطيع التقبيل، لكن يستطيع أن يمسه بيده أو بعصا كما سيأتينا إن شاء الله في حديث المحجن، العصا أعلاها يعني له قوس، فنحن نقول يمسه بيده أو بتلك العصا ويكبر ويقبل ما مسته يده أو عصا، ويقبل ما مسته يده أو عصا. الحالة الثالثة أن يكون هناك زحام ولا يستطيع، فنقول يؤشر بيديه يعني بيده وليس باليدين يعني بيده اليمنى، ويقول في الابتداء بسم الله والله أكبر، ثم في الأشواط الثانية لا يعيد بسم الله، يقول الله أكبر ويمضي، الله أكبر ويمضي. أما بعض الناس يجتمعون ويرفعون أصواتهم بهذا، هذا فعل غير صحيح وهذا مخالف للسنة. جماعة أو يعني يستحدثون أذكارا أو شيئا غير هذا، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الركن اليماني فسيأتي لي فيه حديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ويسجد عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. هذه العبارة ويسجد عليه، نعم، عبارة لأهل العلم فيها كلام، رواه الحاكم هنا مرفوعا، يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز إنه سندها لا بأس به، وكونه موقوفا على يعني أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، يقول إن مثل هذا لا يقال بالرأي، فهذه سنة ولكنها سنة ليست مشهورة مثل السنن الأخرى. الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تيسر له التقبيل أنه يقبل يعني يستلمه ويقبله ويكبر، هذه هي التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سماحته إنه لو فعلها الإنسان مرة، ما معنى يسجد على الحجر؟ يعني يضع جبهته وأنفه على الحجر الأسود، يعني يضع جبهته قليلا يعني ولا يطيل، يعني ما يعني اترك وقتا وفرصة للآخرين الذين وراءك، لكن لو فرضا وضع جبهته وأنفه فالحمد لله يكون قد طبق يعني هذه السجدة سجد عليه. وبعض أهل العلم يقول يعني لا شك أن من سيقبل يعني في الغالب يضع جبهته وأنفه على الحجر الأسود، فلعله بهذا يجمع بين الأمرين، ويكون السجود ليس مقصودا لذاته، ويكون السجود ليس مقصودا لذاته. هذا ذكره بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم لا شك أن الذي يقبل ليس بشفتيه بسرعة ويعني يبتعد، لا شك أنه يأتي ويضم، وهذا يعني كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلتزم، وأخبر أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات قال كان شغوفا به صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن تمسك وتدخل رأسك، لا شك الإنسان ليس يقبل بشفتيه ويخرج، لا شك أنه وهو داخل دخول قليل يعني ستمس جبهته وأنفه ويقبل. فلعله على بعض كلام أهل العلم أنه جمع بين هذا كله مع التقبيل، فليس السجود مقصودا لذاته، وإنما هو مرتبط بالتقبيل، إذ لا تقبيل وبخاصة في ذلك المكان إلا لما يدخل رأسه قليلا ستمس جبهته وأنفه، ويطبق السنة المشتهرة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل، والله أعلم. حديثه أيضا الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. سبق أيها الإخوة في حديث جابر رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم رملوا، والرمل هو مقاربة الخطى وهز المنكبين، ثبت هذا أنهم فعلوا كما في حديث جابر رضي الله عنه. وفي حديث ابن عباس هنا الآن حديث متفق عليه، كان هذا في عمرة القضاء، كان هذا أيها الإخوة في عمرة القضاء، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى وأن يمشوا في الأربعة الباقية، وما بين الركنين لا رمل، حتى في الثلاثة لا رمل، وإنما يمشي بين الركنين. وجاء في بعض الروايات أن المشركين كفار قريش وهم كانوا يعني جالسين يرقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال بعضهم لبعض سيأتيكم وفد يثرب قد أوهنتهم حمى يثرب. وكانت المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورة بالحمى، كان فيها حمى شديدة، وقد عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال كما في الحديث الصحيح. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن ينقل حماها إلى الجحفة، فاستجاب الله له هذه الدعوة المباركة منه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغيظ قريش ويبين له أن الصحابة فيهم جلد وفيهم قوة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى وأن يمشوا في الأربعة. لماذا لم يأمرهم في السبعة كلها رفقا بهم صلى الله عليه وسلم؟ كان هذا أرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا بأمته، رحيما بالصحابة وبالأمة جميعا، فما أراد أن يشق عليهم سبعة أشواط وأنهم يرملون فيها وقد قدموا من طريق طويل، قدموا على الرواحل وعلى الأقدام من المدينة إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرفق لم يأمرهم بالسبعة كلها، وإنما رملوا في الثلاثة الأولى ومشوا في الأربعة وما بين الركنين مشوا. قد يسأل لماذا ما بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود المشي؟ قالوا لأن المشركين كانوا في الجهة الشمالية من الكعبة، كانوا في الجهة الشمالية من الكعبة، ويعني من الخلف يعني في الجهة الجنوبية لا يرونهم، فيعني قال هذا بعض شراح الحديث، قال هذا بعض الشراح إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمشوا بين الركنين ولا يرملوا. وبعضهم قال حتى إنه يتيسر لهم الدعاء، لأن الإنسان وهو يرمل قد يثقل عليه وهو يرمل يدعو، ولكنه يمشي ويدعو أرفق وأرفق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا متى كان أيها الإخوة؟ هذا في عمرة القضاء. طيب تكرر هذا أيضا في حجة الوداع كما في حج جابر. قال أهل العلم مع أنه قد مضى السبب، قد مضى في تلك القصة، وهنا في حجة الوداع ما فيه لا مشرك ولا غيره، ما عاد فيه مشرك. لماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو رمل في الثلاثة ومشى في الأربعة؟ قالوا هذا من باب تثبيت السنة، وأن هذا خلاص يعني أمر واقع في طواف القدوم، في طواف القدوم أول طواف تطوفه ترمل في الثلاثة وتمشي في الأربعة وتمشي بين الركنين حتى في الثلاثة الأولى. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يستثنى من ذلك طواف الحج، يعني إذا كان قد طواف طواف القدوم، وأيضا قال بعض أهل العلم طواف العمرة، وقال بعضهم لا ليس طواف العمرة وإنما طواف الوداع، نعم قالوا طواف الوداع وطواف النافلة، طواف النافلة لا يرمل فيه، طواف النافلة لا يرمل فيه. هنا في الحديث يعني اختصار، الحافظ بن حجر رحمه الله اختصر الحديث في آخره اختصارا مخلا، وهذا مما استدركه سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عليه. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أنني أوصي بأن تجمع استدراكات سماحة الشيخ بن باز رحمه الله على الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، وقد أوصلت هذه الفكرة إلى بعض الزملاء في قسم الحديث وفي قسم السنة ورحبوا بها، وهي الحقيقة مجال يعني يقسم على الطلاب في رسائل الماجستير أو رسائل الدكتوراه هي مناسبة. سماحته رحمه الله كان يستدرك عليه في التصحيح والتضعيف وفي انتخاب الروايات وفي التقديم والتأخير، يعني فيه مجالات كثيرة الحقيقة مرت بنا. فالذي يعني الذي ثبت هنا يعني في الحديث أن يعني أن يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في الثلاثة الأول ما عدا بين الركنين، فهنا يعني اختصار قال ويمشوا أربعة فاصلة ما بين الركنين. شلون يعني؟ يعني هو يقصد يعني أن يمشوا ما بين الركنين، لكن يعني العبارة فيها ركاكة، وبعضهم يقول لعلها من تصرف بعض النساخ أو سقط شيء أو كذا، لكن على كل حال أحببت التنبيه على هذا. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني الرفق بالصحابة رضي الله عنهم، وإلا كان رملوا في السبعة كلها وحتى بين الركنين، لكن هذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة، وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، كما قلنا طواف القدوم، طواف القدوم، قال خب، الخبب هو الرمل، هو الرمل هو نفسه، يعني مقاربة الخطى وهز المنكبين، هذا إذا تيسر، لكن الآن مع الزحام ما يستطيع الإنسان وإلا أن يدفع من أمامه، وهذا خطأ، لا يجوز لك أن تؤذي أخاك المسلم، لا يجوز لك. أن تيسر لك تطبيق السنن فحيها لا، ونحن والله الحمد نحرص على تطبيق السنة، لكن مع المضايقة والمزاحمة وقد يكون فيه إيذاء للآخرين لا، هذا لا يجوز، واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. المهم قال خب ثلاثا، يعني رمل ثلاثا ومشى أربعة، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يمشي بين الركنين حتى في رمله في الثلاثة الأول، نعم كما سبق. قال وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقول ابن عمر، إذا طاف بالبيت، إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، شوف أول ما يقدم يعني في طواف القدوم، في طواف القدوم قال فإنه يسعى ثلاثة أطواف. شوف عندك رمل وخبب وسعي، ليست سعي الذي في الصفا والمروة، لا قد سعى يعني مشى بسرعة، يعني هذا هو المقصود. يعني شوف ثلاث عبارات: الرمل والخبب والسعي، المقصود أنه يسرع في الثلاثة الأول. قال ويمشي أربعة متفق عليه، ويمشي أربعة متفق عليه. قال وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، يعني تقال بالتخفيف اليمانيين ويقال بالتشديد اليمانيين، اليمانيين يقال بالتخفيف ويقال بالتشديد. على كل حال، نعم أيها الإخوة، أنتم تعرفون في السيرة أن المشركين لما بنوا، أن قريشا لما بنت الكعبة بعد أن جاء سيل كبير وانهدمت الكعبة أو تصدعت، أعادوا بنيانها واتفقوا أنهم لا يبنونها بمال فيه ربا أو مهر بغي أو سفاح أو سرقة أو غير ذلك، لا يبنونه إلا من طيب أموالهم، فقصرت بهم النفقة وبنوها على ما نراه الآن. بقي جزء منها وهو الذي الآن عليه ما يسمى بحجر إسماعيل. النبي صلى الله عليه وسلم تركها على حالها ولم يحدث فيها شيئا، واستلم صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود، وقلنا هذا هو السنة وذكرنا ما سبق فيه. الركن اليماني الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تيسر استلمه، يعني بيده وكبر، استلمه وكبر. طيب، دلت السنة أنه إذا لم يتيسر استلامه فإنه يمضي لا يشير ولا يكبر، لا يشير ولا يكبر. بعض الناس من بعيد الله أكبر، الله امضي، لا تشير ولا تكبر، إن تيسر أن تستلمه فهذا هو السنة. بعض الناس يقبل الركن اليماني، هذا خطأ، هذا خلاف السنة، الذي يقبل هو الحجر الأسود إن تيسر ذلك. لكن إن لم يتيسر نحن نقول السنة تستلمه وتكبر، إن لم يتيسر فامضي لا تشر بيدك ولا تكبر ولا تقل شيئا. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يثبت عنه ذلك. جاء في حديث أن معاوية رضي الله عنه، وانظر إلى حرص الصحابة على تتبع السنة والعناية بها، قالوا إن معاوية رضي الله عنه كان يطوف بالبيت مع ابن عباس رضي الله عنهما، فكان ابن عباس يستلم الركنين اليمانيين. لماذا يسمى اليمانيين؟ لأنهما في جهة الجنوب، يعني جهة اليمن، والمقابل لهما الشاميين، ويقال عنهما العراقيين، يعني أنهم في جهة الشام الشمال يعني. فالمهم أن ابن عباس كان يستلم الركن اليماني ويستلم الحجر الأسود، معاوية رضي الله عنه كان يستلم الركنين ويستلم أيضا الركنين الشماليين. فأنكر عليه، لا نقول أنكر، وإنما نبهه ابن عباس رضي الله عنه، وقال إن رسول الله، ونعم، وقال إن السنة أن تستلم الركنين اليمانيين. فقال معاوية رضي الله عنه لم يكن شيء من البيت مهجورا، أو لا يكن شيء من البيت مهجورا. يقول أنا لا أهجر أي شيء في البيت، فيه البيت له أربعة أركان، أنا بأستلم اليمانيين، وإذا مررت على الشاميين يعني في جهة الشمال سأستلمها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، وتلا قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه مع جلالته وإمامته وكبر سنه ومقامه رضي الله عنه، وابن عباس أيضا له مقامه فهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له معاوية؟ استنكف ولا قال لا أنت كيف صغير وأنا كبير؟ ولا، قال رضي الله عنه صدقت، هكذا يجب على الإنسان. إنسان ما أخطأ أو ما عرف السنة ونبه عليه يقول صدق جزاك الله خير. ما في شيء بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول هذا في الحج وفي غيره. هذا هو الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان الصادق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الاتباع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإن تطيعوه تهتدوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كما يعني قرأنا فيما مضى ذكر الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا في القرآن الكريم. أما الحب الصادق يفسره بعضهم ببدع وخرافات وقد تصل نسأل الله العافية إلى الشرك بدعائه صلى الله عليه وسلم أو الاستغاثة به أو ادعاء أنه يعلم الغيب أو إلى غير ذلك. لا والله ما هذا حب صادق بل هذا شرك مع الله تبارك وتعالى. فأيها الإخوة يجب أن نعرف المقام الصادق والإيمان الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معاوية رضي الله عنه ما قال والله أنا فلان ولا أنت كذا أبدا، ما دام أخبر بالسنة وتلا عليه ابن عباس رضي الله عنهما الآية في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خلاص ما ولا ناقش ولا تكلم، قال صدقت، خلاص توقف عند هذا وعمل بالسنة بعد ذلك. ونحن يجب أن نكون كذلك وقافين عند كتاب الله عز وجل وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنا وصدقنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الكلام في هذا طويل وأنا أحب الحقيقة دائما أنني أقف عند هذه المسائل وهذه الأمور حتى نعرف الحب الصادق والإيمان الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
والحمد لله بما أن الوقت يعني قارب الانتهاء نأخذ حديث عمر الفاروق رضي الله عنه أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل ثم أبي بكر هو عمر رضي الله عنه وأرضاه. الشيخان أبو بكر وعمر كانا وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاصقين للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قدم وأبو بكر وعمر، قال فصدقه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما عن الشيخين وعن الصحابة أجمعين رضي الله عنهم أجمعين. لما قبل الحجر الأسود تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنها كلمة الحق، قال والله إني أقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. نعم، وكان المشركون قبل زمن وقد أدركهم عمر رضي الله عنه كانوا يعبدون الأحجار والأوثان وكانوا يعتقدون فيها البركة وإجابة الدعاء والخير وإلى غير ذلك. هذا كله والله الحمد بطل وجاءت دعوة التوحيد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي دعوة الأنبياء والرسل من قبله، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. ولكن هو التأسي، قال رضي الله عنه ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، قال أنا لا أقبلك إلا تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه لا يزاحم لأنه عليه الصلاة والسلام قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. فكان عمر رضي الله عنه يأخذ بالسنة، إن تيسر له دخل ولا وتيسر وقبل استلم وقبل وكبر، إن لم يتيسر فيه زحام مضى رضي الله عنه وطبق السنة، أشار بيده وكبر ومضى رضي الله عنه وارضاه. لكن انظر يا رعاك الله كيف السنة وكيف الحرص على استلامها. وقال بعض أهل العلم عمر رضي الله عنه قال هذا الكلام، لا شك أنه هو الخليفة الراشد والناس يسمعون له وينظرون إليه يتعلمون منه السنة، فرضي الله عنه وأرضاه. نكمل إن شاء الله درسنا غدا إن شاء الله تعالى، والسلام، ونأخذ الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. نعم. الحمد لله. بعض أو أحد الإخوة كان يشير بيده قبل قليل ويريد السؤال. الأسئلة الشفوية أيها الإخوة المباشرة هذه ممنوعة، يعني لا أقبلها. والذي عنده سؤال يكتب سؤاله في ورقة ويصل إن شاء الله، هذا من جهة. من جهة أخرى إذا كان الإنسان يريد نقاش أو عنده أسئلة مثلا أو مشكلة أو كذا يتوجه إلى المشايخ الذين يفتون، وهو مكان يسمى إجابة السائل. تذهب تجلس عند الشيخ وتطرح أسئلتك، وإذا كان عندك قضية حصلت في حج في عمره وكذا وتتناقش، يعني هم جزاهم الله خير صدورهم مفتوحة وعلومهم متوافرة جزاهم الله خيرا. هذا الأخ يقول ما حكم الحلف بالله في التورية؟ لا يجوز مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان ناس يطلب منك يمين وتروح تحلف بشيء وأنت تقصد شيئا آخر، هذا ليس بصحيح. لازم على هذا الموضوع، على هذا الشيء المقصود، وإلا هذا يعد كذب لا يجوز لك. أيها الإخوة الصدق من جاء والكذب مهوات. الإنسان حمد يصدق، ما لداعي تورية وما تورية. فكون اليمين على ما يصدقك صاحبك، فكون إنسان يعني يرى أن هذا نجاة له من الكذب، لا، هذا لا يجوز. الأخ يقول من نوى التمتع ثم أراد أن يغير إلى إفراد بعد دخول مكة، نعم يجوز له، يجوز له، ويعني يبقى على إحرامه وينوي الحج، يعني ينوي أنه حاج، ينوي أنه حاج وخلص، لا يعني يطوف طواف القدوم، يطوف طواف القدوم، هذا من السنة، ويسعى سعي الحج، يسعى سعي الحج يقدمه ويذهب مع الناس إلى منى يوم الثامن والحمد لله. لكن عاد إذا قصر وخلاص هذا صار يعني متمتعا، أخذ عمرة ثم تحلل بها إلى الحج. هذا الأخ يقول ما حكم من نسي في عدد الأشواط؟ العلماء بعضهم يفصل ويقول إن كنت في الطواف وأنت يعني غلب يعني أنك نقصت فزد شوطا وأنت فيه، لكن إذا وصلت إلى السكن الفندق أو رجعت إلى منى وبدأت تقول والله يمكن وما يمكن، لا خلاص هذه عبادة وانتهت، والشك بعد العبادة لا أثر له، لا أثر، لا يضر، هذا لا فائدة منه، بل هذا قد يكون من الشيطان. والإنسان يحزم يعني مع نفسه لا يفتح هذا الباب، عندك أشواط في طواف وسعي وفي عندك رمي جمار، يقدر الإنسان يدور في حلقة مفرغة من الشكوك، معناه ما انتهينا، يصل إلى بلده وهو في شكوك. الحمد لله احزم أمرك واعرف العدد والحمد لله. قال أو ترك السعي بين الصفا والمروة جهلا، كيف جهلا؟ هذا ركن، ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، كيف يترك السعي؟ في واحد يجهل؟ يعني معذرة يا إخوة، في شيء يعذر الإنسان بجهله في مسائل، لكن في أشياء لا يعذر الإنسان بجهله. يعني بالله عليك هالسعي يعني هالصفا وهالمروة ذي، وأنت تقرأ آية في كتاب الله وترى الناس وتشوف في شيء اسمه الصفا والمروة، يعني هذه لماذا؟ يعني لما كان وهذه العبادة؟ فهذا خطأ أيها الأخ المبارك، يجب عليك أن تقوم بالسعي بين الصفا والمروة، الذهاب سعية والعود سعية، وقد ذكرنا صفة السعي كما في حديث جابر رضي الله عنه. طيب يسأل ويقول طيب أنا الآن انتهيت أو رجعت إلى بلدي أو هنا عاد نقول أعانك الله، اسأل أهل العلم المفتين، اسألهم جزاك الله خير وانظر ماذا سيقولون لك. لكن نحن من باب التقعيد والعلم والبيان نقول أن هذا لا يجهل، والمفترض أنك تتفقه وتعرف هذا الحكم، هذا ركن، هذا ما هو واجب ولا سنة، هذا ركن من أركان الحج والعمرة. هذا الأخ يسأل عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، هل هو أخ لزيد بن ثابت؟ الذي يظهر لي أنه ليس أخا له، ومع ذلك أنا سأتأكد إن شاء الله وآتي بالجواب غدا، لكن الذي يظهر لي أنه ليس أخا له نسبا، هو أخ له في الإسلام، لكن يحتاج هذا الأمر يعني إلى مراجعة أنظر فيها غدا وأخبركم إن شاء الله تعالى. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وعملهم صالحا متقبلا مبرورا. اللهم لا تفرح عليهم عدوا ولا تشمت بهم حاسدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم أعنهما على أمور الدين والدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.